الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي أسماء بنت عميس ابن معبد ابن الحارث الخثعمية أم عبد الله، من المهاجرات الأول، أسلمت قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، والأرقم هذا هو الأرقم بن أبي الأرقم، كانت داره على الصفا، وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في الإسلام، فيها دعا الناس إلى الإسلام فأسلم فيها قوم كثير، فهي من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. هاجر بها زوجها جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الحبشة، فولدت له 3 من الأولاد رضي الله عنهم جميعا، عبد الله ومحمدا وعونا. ثم هاجرت بعد ذلك معه إلى المدينة، يعني من الحبشة، 7. أسماء بنت عميس رضي الله عنها كما قال الشعبي أول من أشار بنعش المرأة، لأنها رأت النصارى يصنعونه بالحبشة وهو أستر للمرأة في جنازتها، وكانت قد أشارت به على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فأوصتها بذلك. لما هاجروا إلى الحبشة وهاجروا بعد ذلك من الحبشة إلى المدينة، التقوا بالأشعريين. جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه، فدخل عمر على حفصة على ابنته وأسماء عندها، فقال عمر رضي الله عنه حين رأى أسماء من هذه؟ قالت له ابنته حفصة هذه أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه، البحرية هذه، الحبشية يعني المسافرة إلى الحبشة التي بقيت في الحبشة برهة من الزمن، البحرية التي ركبت السفينة في البحر. فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة، يعني التحول من مكة إلى المدينة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء رضي الله عنها، قالت كلمة، قالت: يا عمر كلا، والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم، يعني إذا جئتم لجأتم إليه، ويعظ جاهلكم، متى ما وقع أحدكم في زلل أو ذهب فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمتم منه، وكنا في دار أو في أرض البعداء، البغضاء في الحبشة، في أرض فيها النصارى مسيحيين، إلا أن فيها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عادلا لا يظلم عنده الناس، وذلك كله كان في الله وفي رسوله، يعني الهجرة هذه وتركنا لأهالينا وأوطاننا كان لله ومن أجل الله. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت، يعني يا عمر، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، يعني لسنا آمنين كذلك كما أنتم في المدينة، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك، يعني أنقل الحوار الذي بيني وبينك يا عمر بدون مبالغة. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا، أخبرته بالقصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. انظروا ما قاله لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لهم هجرة ولكم هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، يعني مجموعات، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني، لأن هذه منقبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، وهاجروا بعد ذلك من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقصة الأشعريين جاءت في صحيح البخاري كما في الرواية الأخرى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، يعني مخرجه من مكة إلى المدينة، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم. إما قال في بضع أو قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، هم أرادوا أن يذهبوا إلى المدينة، يقتربوا من المدينة، ثم بعد ذلك يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ألقتهم هذه السفينة، جاءت أمواج ورياح إلى النجاشي في الجهة المقابلة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، أي عند النجاشي. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، يعني قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ووافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال فأعطانا منها. يعني انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا في هجرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم صادقون في النية، متى ما تمكنوا من الهجرة هاجروا. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. هذا كما جاء في صحيح البخاري. بقي جعفر عندما كان في الحبشة مع من بقي من المسلمين، فلما كان فتح خيبر هاجر كما مر معنا، ومن معه من الحبشة إلى المدينة. فلما رجع تلقى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر، فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وانظروا إلى مكانة جعفر رضي الله عنه وأرضاه، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري بفتح الله عز وجل له خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه وأصحابه من الحبشة، يفرح بأيهما. وغزوة مؤتة التي استشهد فيها جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعرج عليها قليلا لاتصال زوج أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها بالموضوع. فمما يذكر في سبب هذه الغزوة، غزوة مؤتة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى ملك بصرى مع الحارث بن عمير الأزدي. فلما نزل مؤتة عرض له رجل يقال له شرحبيل بن عمرو الغساني من الغساسنة، فقتل الحارث صبرا، وكانت الرسل لا تقتل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل رسوله، فأرسل إلى مؤتة 3000 من المسلمين السنة 8 من الهجرة في جماد الأولى، وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. هذا أخرجه البخاري. وقصة استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما حمل الراية بعد مقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومعلوم أنه من أوائل المسلمين وهو من المهاجرين إلى الحبشة، جلس في الحبشة أكثر من 14 سنة في بلاد مهاجرا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه يحمل راية المسلمين، فعقر فرسه الشقراء وقاتل بالراية وهو يحمل الراية، فقطعت يمينه رضي الله عنه وأرضاه. فأمسك الراية بشماله باليد الأخرى فقطعت شماله، فاحتضن الراية بعضديه حتى استشهد، وكان له من العمر 34 سنة. ولذا ثبت في الحديث أنه ظل محتضنا الراية حتى قطع جسده نصفين، فلله ذره رضي الله عنه وأرضاه، ما أشجعهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية، لا يهابون في سبيل الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، يقرص من ذويبة صغيرة حشرة، هذا الذي يجده الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. في رواية البخاري يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء، يعني في ظهره، لم يولهم ولم يخاف رضي الله عنه، ولم يفر ولو لحظة. ولذا له من البشائر جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سريره. هذا رواه الطبراني وصححه الألباني عليهما رحمة الله. لما استشهد جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 إهابا من أدم، وعجنت عجيني، وأخذت بني فغسلت وجوههم ودهنتهم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسماء، أين بنو جعفر؟ فجئت بهم إليه فضمهم وشمهم، ثم ذرفت عيناه فبكى. انظروا إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى شفقته، وإلى محبته كذلك لأصحابه رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام. ذرفت عيناه لفقده لجعفر ابن عمه، جعفر ابن أبي طالب، وضم أولاد جعفر وشمهم، ولما بكى قالت له أسماء رضي الله عنه: أي رسول الله، لعله بلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم، لا إله إلا الله. قالت: فقمت أصيح، فاجتمع إلي النساء، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أسماء، لا تقولي هجرا ولا تضربي صدرا. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على ابنته فاطمة وهي تقول وعماه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل جعفر فلتبكي الباكية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم، أي بميتهم بمن قتل. بعد جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تزوجت أسماء بنت عميس رضي الله عنها من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خير هذه الأمة بعد رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. وولدت له محمدا، قال ابن المسيب نفست أسماء بنت عميس بمحمد بذي الحليفة وهم يريدون حجة الوداع، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل بالحج، وأوصى ومكثت معه قرابة 4 سنين. قال سعد بن إبراهيم قاضي المدينة أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء يعني إذا مات، قال قتادة فغسلته بنت عميس امرأته ثم بعد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تزوج بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جاء في سير أعلام النبلاء ثم تزوجت عليا فولدت له يحيى وعونا. ومما ذكره أيضا الذهبي رحمه الله يقول تفاخر ابناها محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، وانظروا إلى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمون أبناءهم باسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، فقال كل منهما أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي رضي الله عنه اقضي بينهما، يعني كوني حكمة تحكمين. قالت ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، قلت لكم توفي وهو لم يبلغ 40، أقل من ذلك 34 سنة، ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، فمدحت هذا ومدحت ذاك رضي الله عنهما. فقال لها علي رضي الله عنه ما تركت لنا شيئا، هو زوجها الآن، يعني إذا كان هذا خير شاب وهذا خير كهل فماذا بقي لي؟ وقال لها لو قلت غير الذي قلت لمقتها يعني كرهها. وانظروا إلى علي رضي الله عنه وأرضاه كيف يحب أصحابه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعرف لهم فضلهم ومكانتهم. ثم قالت وأكملت جملة ليعرف علي رضي الله تعالى عنه مقامه عندها ومكانته عندها رضي الله عنها وعنه: إن ثلاثة أنت أقلهم خيار، يعني ثلاثة أنت أقل واحد فيهم كلهم خيار. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي جاء عند الترمذي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني، وأيضا روى البخاري أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حي ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحيي ولد جعفر رضي الله عنه عن أبيه فيقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، يا ابن صاحب الجناحين. نعود إلى سيرة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. جاء عنها رضي الله عنها قالت: أصبحت في اليوم الذي أصيب به جعفر، وذكرت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره لها وأن لا تقول هجرا، لا تقول كلاما فيه تسخط، وأن لا تضرب الصدر تخمش الوجه، فكانت ممن عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتازت بأمور وردت فيما سبق، ولكن اختصارا: هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصلت إلى القبلتين إلى بيت المقدس وإلى الكعبة مكة، وتزوجت من خليفتين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتزوجت من أخوين جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، وهي زوج الشهيدين شهيد جعفر بن أبي طالب في مؤتة، والشهيد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قتل غدرا، وهي أم المحمدين محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، وهي أخت اثنين أو اثنتين من أمهات المؤمنين، أخت زينب بنت خزيمة لأمها، وأخت لميمونة بنت الحارث أيضا لأمها، وأيضا هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وأخت لسلمى زوجة أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومن شقيقاتها العصماء أم خالد بن الوليد رضي الله عنه. فانظروا كيف هي من أكرم الناس أصهارا وقرابة. جاء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الحديث أخرجه أبو داود وغيره كثير وصححه الألباني. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة نحتاجها كثيرا. من أصابه شيء من هم أو غم أو كرب يأتي بهذا الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وهو للأمة كلها. فضل الدعاء، بيان أثر الدعاء في تفريج الكروب وفي إراحة النفس من الهموم والغموم. يقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فعندما تلجأ أيها المضطر إلى الله تبارك وتعالى يجيبك، تخلص من أمور من موانع استجابة الدعاء وأبشر بخير، لأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا أصاب أحدنا كرب أو هم فعليه أن يأتي بهذا الدعاء العظيم، وهو يسير بأمر الله لمن يسره الله عز وجل له عليه: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فيه توحيد، فيه لجوء إلى الله تبارك وتعالى وتضرع. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم. عبادة، فيه صدق اللجوء إلى الله عند الاضطرار، عند الحاجة. ولذا الله تبارك وتعالى في قصة ذي النون عليه السلام قال وقوله الحق: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما أحوجنا إلى تدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى. النون يونس عليه السلام نادى في الظلمات، في ظلمات البحر وفي بطن الحوت: قل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. النون عليه السلام نادى وهو في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله عز وجل له ونجاه من الغم الذي كان فيه. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا عليه السلام طلب من الله تبارك وتعالى أن يهب له ولدا وألا يذره فردا مع تقطع الأسباب، كما في آل عمران في قصة مريم عليها رضوان الله، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
قال يا مريم أنى لك هذا. كان يأتي وعندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء والعكس كذلك. أنى لك هذا، من أين؟ مع أنها لا تقوم بأسباب ولا تذهب للتجارة ولا لكن يأتي وعندها هذه الخيرات فتقول له من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تفطن زكريا عليه السلام لهذا الأمر أن الله عز وجل رزق مريم رضوان الله عليها دون سبب، فقام فدعا وهو يعلم أن الأسباب قد تقطعت، امرأته عاقر عقيم لا تلد، وهو قد بلغ من العمر عتيا يعني بلغ الكبر، فوهب الله عز وجل له يحيى عليه السلام وسماه، لم يجعل له من قبل سميا. فما أحوجنا إلى الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى مع بذل الأسباب، نتضرع إلى الله عز وجل ونقرأ في كتاب الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مدين جلس تحت ظل الشجرة فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فدائما ننظر في قصص الأنبياء وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال بعض أهل السير ومنه ابن كثير وغيره بقي في المرض 18 سنة حتى نفاه قومه وأخرجوه، لم تبق معه إلا زوجه رضوان الله عليها. فما أحوجنا أيها المباركون أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في دعائنا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، توحيد، تبرؤ من الشرك، تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى ليفرج الهم والضيق. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. متفق عليه. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه الثناء على الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وذكر أسماء الله الحسنى. لذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك. انظروا إلى هذا الاعتراف، عبد من عبيد، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أي أنه ما قدرته وما قضيته لا بد أن يكون، عدل في قضاءك، لا يظلم الله عز وجل أحدا. أسألك تضرع وسؤال الله تبارك وتعالى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ماذا تكون النتيجة إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل اللجوء إلى الله عز وجل في الرخاء والشدة ودعائه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. أورد الذهبي رحمه الله في سيره قصة لعبد الرحمن بن زياد الإفريقي رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله: أسرته الروم فقدم ليقتل بعد قتل طائفة. قال هذا عبد الرحمن يقول: فحرقت شفتي وقلت: الله الله ربي، لا أشرك به شيئا ولا أتخذ من دونه وليا. فأبصر الطاغية فعلي الذي يريد قتلهم، أبصر عبد الرحمن وهو يحرك شفتيه بهذا الدعاء، فقال: قدموا شماس العرب، لعلك قلت الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قلت: نعم. قال: ومن أين علمته؟ قلت: نبينا أمرنا به. فقال لي: وعيسى أمرنا به في الإنجيل. فأطلقني ومن معي. فانظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى وإلى اللجوء إلى الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي أسماء بنت عميس ابن معبد ابن الحارث الخثعمية أم عبد الله، من المهاجرات الأول. أسلمت قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، والأرقم هذا هو الأرقم بن أبي الأرقم، كانت داره على الصفا، وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في الإسلام، فيها دعا الناس إلى الإسلام فأسلم فيها قوم كثير، فهي من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. هاجر بها زوجها جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الحبشة، فولدت له 3 من الأولاد رضي الله عنهم جميعا: عبد الله ومحمدا وعونا. ثم هاجرت بعد ذلك معه إلى المدينة، يعني من الحبشة، 7. أسماء بنت عميس رضي الله عنها كما قال الشعبي: أول من أشار بنعش المرأة، لأنها رأت النصارى يصنعونه بالحبشة، وهو أستر للمرأة في جنازتها، وكانت قد أشارت به على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فأوصتها بذلك. لما هاجروا إلى الحبشة وهاجروا بعد ذلك من الحبشة إلى المدينة التقوا بالأشعريين. جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة على ابنته وأسماء عندها، فقال عمر رضي الله عنه حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت له ابنته حفصة: هذه أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه. الحبشية يعني المسافرة إلى الحبشة التي بقيت في الحبشة برهة من الزمن، البحرية التي ركبت السفينة في البحر. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، يعني التحول من مكة إلى المدينة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء رضي الله عنها، قالت كلمة، قالت: يا عمر، كلا، والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم، يعني إذا جئتم لجأتم إليه، ويعظ جاهلكم، متى ما وقع أحدكم في زلل أو ذهب فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمتم منه، وكنا في دار أو في أرض البعداء، البغضاء في الحبشة، في أرض فيها النصارى مسيحيين، إلا أن فيها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عادلا لا يظلم عنده الناس، وذلك كله كان في الله وفي رسوله، يعني الهجرة هذه وتركنا لأهالينا وأوطاننا كان لله ومن أجل الله. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت، يعني يا عمر، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، يعني لسنا آمنين كذلك كما أنتم في المدينة، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك، يعني أنقل الحوار الذي بيني وبينك يا عمر بدون مبالغة. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا، أخبرته بالقصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. انظروا ما قاله لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لهم هجرة ولكم هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، يعني مجموعات، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني، لأن هذه منقبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، وهاجروا بعد ذلك من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقصة الأشعريين جاءت في صحيح البخاري كما في الرواية الأخرى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، يعني مخرجه من مكة إلى المدينة، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم. إما قال في بضع أو قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، هم أرادوا أن يذهبوا إلى المدينة، يقتربوا من المدينة، ثم بعد ذلك يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ألقتهم هذه السفينة، جاءت أمواج ورياح إلى النجاشي في الجهة المقابلة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، أي عند النجاشي، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، يعني قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال فأعطانا منها، يعني انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا في هجرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم صادقون في النية، متى ما تمكنوا من الهجرة هاجروا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. هذا كما جاء في صحيح البخاري. بقي جعفر عندما كان في الحبشة مع من بقي من المسلمين، فلما كان فتح خيبر هاجر كما مر معنا ومن معه من الحبشة إلى المدينة، فلما رجع تلقى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر، فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وانظروا إلى مكانة جعفر رضي الله عنه وأرضاه، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري بفتح الله عز وجل له خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه وأصحابه من الحبشة، يفرح بأيهما. وغزوة مؤتة التي استشهد فيها جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعرج عليها قليلا لاتصال زوج أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها بالموضوع. فمما يذكر في سبب هذه الغزوة، غزوة مؤتة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى ملك بصرى مع الحارث بن عمير الأزدي، فلما نزل مؤتة عرض له رجل يقال له شرحبيل بن عمرو الغساني من الغساسنة، فقتل الحارث صبرا، وكانت الرسل لا تقتل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل رسوله، فأرسل إلى مؤتة 3000 من المسلمين السنة 8 من الهجرة في جماد الأولى، وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. هذا أخرجه البخاري. وقصة استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما حمل الراية بعد مقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومعلوم أنه من أوائل المسلمين وهو من المهاجرين إلى الحبشة، جلس في الحبشة أكثر من 14 سنة في بلاد مهاجرا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه يحمل راية المسلمين فعقر فرسه الشقراء، وقاتل بالراية وهو يحمل الراية فقطعت يمينه رضي الله عنه أرضا، فأمسك الراية بشماله باليد الأخرى فقطعت شماله، فاحتضن الراية بعضديه حتى استشهد، وكان له من العمر 34 سنة. ولذا ثبت في الحديث أنه ظل محتضنا الراية حتى قطع جسده نصفين، فلله ذره رضي الله عنه وأرضاه. ما أشجعهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية لا يهابون في سبيل الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، يقرص من ذويبة صغيرة حشرة، هذا الذي يجده الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. في رواية البخاري يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء، يعني في ظهره، لم يولهم ولم يخاف رضي الله عنه، ولم يفر ولو لحظة. ولذا له من البشائر جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سريره. هذا رواه الطبراني وصححه الألباني عليهما رحمة الله. لما استشهد جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 إهابا من أدم، وعجنت عجيني، وأخذت بني فغسلت وجوههم ودهنتهم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسماء، أين بنو جعفر؟ فجئت بهم إليه فضمهم وشمهم، ثم ذرفت عيناه فبكى. انظروا إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى شفقته، وإلى محبته كذلك لأصحابه رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام. ذرفت عيناه لفقده لجعفر ابن عمه، جعفر ابن أبي طالب، وضم أولاد جعفر وشمهم، ولما بكى قالت له أسماء رضي الله عنه: أي رسول الله، لعله بلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم، لا إله إلا الله. قالت: فقمت أصيح، فاجتمع إلي النساء. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أسماء، لا تقولي هجرا ولا تضربي صدرا. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على ابنته فاطمة وهي تقول: وا عماه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم، أي بميتهم، بمن قتل. بعد جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تزوجت أسماء بنت عميس رضي الله عنها من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خير هذه الأمة بعد رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. وولدت له محمدا، قال ابن المسيب: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بذي الحليفة وهم يريدون حجة الوداع، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل بالحج. وأوصى ومكثت معه قرابة 4 سنين، قال سعد بن إبراهيم قاضي المدينة: أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء، يعني إذا مات. قال قتادة: فغسلته بنت عميس امرأته، ثم بعد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تزوج بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جاء في سير أعلام النبلاء: ثم تزوجت عليا فولدت له يحيى وعونا. ومما ذكره أيضا الذهبي رحمه الله يقول: تفاخر ابناها محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، وانظروا إلى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمون أبناءهم باسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر. فقال كل منهما: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي رضي الله عنه: اقضي بينهما، يعني كوني حكمة تحكمين. قالت: ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، قلت لكم توفي وهو لم يبلغ 40، أقل من ذلك، 34 سنة، ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه كان عمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، فمدحت هذا ومدحت ذاك رضي الله عنهما. فقال لها علي رضي الله عنه: ما تركت لنا شيئا، هو زوجها الآن، يعني إذا كان هذا خير شاب وهذا خير كهل، فماذا بقي لي؟ وقال لها: لو قلت غير الذي قلت لمقتها، يعني كرهها. وانظروا إلى علي رضي الله عنه وأرضاه كيف يحب أصحابه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعرف لهم فضلهم ومكانتهم. ثم قالت وأكملت جملة ليعرف علي رضي الله تعالى عنه مقامه عندها ومكانته عندها رضي الله عنها وعنه: إن 3 أنت أقلهم خيار، يعني 3 أنت أقل واحد فيهم، كلهم خيار. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي جاء عند الترمذي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني، وأيضا روى البخاري أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حي ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحيي ولد جعفر رضي الله عنه عن أبيه فيقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، يا ابن صاحب الجناحين. نعود إلى سيرة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. جاء عنها رضي الله عنها قالت: أصبحت في اليوم الذي أصيب به جعفر، وذكرت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره لها، وأن لا تقول هجرا، لا تقول كلاما فيه تسخط، وأن لا تضرب الصدر تخمش الوجه، فكانت ممن عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتازت بأمور وردت فيما سبق، ولكن اختصارا: هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصلت إلى القبلتين إلى بيت المقدس وإلى الكعبة مكة، وتزوجت من خليفتين، من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتزوجت من أخوين جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، وهي زوج الشهيدين شهيد جعفر بن أبي طالب في مؤتة، والشهيد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قتل غدرا، وهي أم المحمدين محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، وهي أخت اثنين أو اثنتين من أمهات المؤمنين، أخت زينب بنت خزيمة لأمها، وأخت لميمونة بنت الحارث أيضا لأمها، وأيضا هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وأخت لسلمى زوجة أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومن شقيقاتها العصماء أم خالد بن الوليد رضي الله عنه. فانظروا كيف هي من أكرم الناس أصهارا وقرابة. جاء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الحديث أخرجه أبو داود وغيره كثير، وصححه الألباني. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة نحتاجها كثيرا، من أصابه شيء من هم أو غم أو كرب يأتي بهذا الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء، وهو للأمة كلها. فضل الدعاء، بيان أثر الدعاء في تفريج الكروب وفي إراحة النفس من الهموم والغموم. يقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فعندما تلجأ أيها المضطر إلى الله تبارك وتعالى يجيبك، تخلص من أمور من موانع استجابة الدعاء، وأبشر بخير، لأن الله تبارك وتعالى قال، وقوله الحق: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا أصاب أحدنا كرب أو هم فعليه أن يأتي بهذا الدعاء العظيم، وهو يسير بأمر الله لمن يسره الله عز وجل له عليه: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فيه توحيد، فيه لجوء إلى الله تبارك وتعالى وتضرع. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم. عبادة، فيه صدق اللجوء إلى الله عند الاضطرار، عند الحاجة. ولذا الله تبارك وتعالى في قصة ذي النون عليه السلام قال: وقوله الحق: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
ما أحوجنا إلى تدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى. النون يونس عليه السلام نادى في الظلمات، في ظلمات البحر وفي بطن الحوت، قل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. ذا النون عليه السلام نادى وهو في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله عز وجل له ونجاه من الغم الذي كان فيه، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا عليه السلام طلب من الله تبارك وتعالى أن يهب له ولدا وألا يذره فردا مع تقطع الأسباب، كما في آل عمران في قصة مريم عليها رضوان الله، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، كان يأتي وعندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء والعكس كذلك، أنى لك هذا من أين، مع أنها لا تقوم بأسباب ولا تذهب للتجارة ولا لكن يأتي وعندها هذه الخيرات فتقول له من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تفطن زكريا عليه السلام لهذا الأمر أن الله عز وجل رزق مريم رضوان الله عليها دون سبب، فقام فدعا وهو يعلم أن الأسباب قد تقطعت، امرأته عاقر عقيم لا تلد، وهو قد بلغ من العمر عتيا يعني بلغ الكبر، فوهب الله عز وجل له يحيى عليه السلام وسماه، لم يجعل له من قبل سميا. فما أحوجنا إلى الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى مع بذل الأسباب، نتضرع إلى الله عز وجل ونقرأ في كتاب الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مدين وجلس تحت ظل الشجرة فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فدائما ننظر في قصص الأنبياء وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال بعض أهل السير ومنه ابن كثير وغيره بقي في المرض 18 سنة حتى نفاه قومه وأخرجوه، لم تبق معه إلا زوجه رضوان الله عليها. فما أحوجنا أيها المباركون أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في دعائنا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، توحيد، تبرؤ من الشرك، تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى ليفرج الهم والضيق. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. متفق عليه. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه الثناء على الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وذكر أسماء الله الحسنى. لذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك. انظروا إلى هذا الاعتراف، عبد من عبيد، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أي أنه ما قدرته وما قضيته لا بد أن يكون، عدل في قضاءك، لا يظلم الله عز وجل أحدا. أسألك تضرع وسؤال الله تبارك وتعالى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ماذا تكون النتيجة إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل اللجوء إلى الله عز وجل في الرخاء والشدة ودعائه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. أورد الذهبي رحمه الله في سيره قصة لعبد الرحمن بن زياد الإفريقي رحمه الله، قال الذهبي رحمه الله: أسرته الروم فقدم ليقتل بعد قتل طائفة. قال هذا عبد الرحمن يقول: فحرقت شفتي وقلت: الله الله ربي، لا أشرك به شيئا ولا أتخذ من دونه وليا. فأبصر الطاغية فعلي الذي يريد قتلهم، أبصر عبد الرحمن وهو يحرك شفتيه بهذا الدعاء، فقال: قدموا شماس العرب، لعلك قلت الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قلت: نعم. قال: ومن أين علمته؟ قلت: نبينا أمرنا به. فقال لي: وعيسى أمرنا به في الإنجيل. فأطلقني ومن معي. فانظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى وإلى اللجوء إلى الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.